سر واقع بفضلك يا كريم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء السابع بعد المئتين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع حجة الوداع، والتي كانت في العام العاشر من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في اللقاء الماضي وصلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع صحبه الغر الميامين إلى يوم عرفة، فتعالوا بنا نواصل هذه الرحلة الطيبة، رحلة الحج مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأصحابه. في حديث جابر يواصل شرح مناسك الحج من خلال بيان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول: وأردف أسامة ودفع حتى أتى المزدلفة. أردف أسامة أي ركب أسامة خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على دبته، وأردف أسامة ودفع حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. فالسنة للحاج إذا نفر من عرفات أن يؤخر المغرب ويجمعها مع العشاء جمع تأخير، إلا إن خشي وهو في الطريق إلى مزدلفة نظرا للزحام أن يخرج الوقت فله أن يصلي في طريقه. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أتى مزدلفة، وتسمى أيضا بجمع لاجتماع الناس فيها، ومزدلفة لقربها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، أي جمع بينهما جمع تأخير. ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي نافلة بينهما. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فلم يقيم الليل كعادته عليه الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ لأن مناسك الحج فيها مشقة، فلابد أن يستريح قليلا. لماذا؟ حتى يؤدي المناسك في الأيام القابلة، لكن طبعا يصلي الوتر، لأن النبي كان لا يترك صلاة الوتر لا في السفر ولا في الحضر عليه الصلاة وأزكى التسليم. اضطجع أي نام حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة كالعادة، أي عندما ظهر الفجر الصادق أذن للصلاة وأقيمت الصلاة وصلى الفجر، ثم ركب القصواء، والقصواء هي ناقة النبي عليه الصلاة والتسليم، كانت تسمى بالقصواء، حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام مسجد في مزدلفة يسمى المشعر الحرام، وذلك من أسماء مزدلفة أيضا المشعر الحرام نسبة لهذا المسجد. فاستقبل القبلة فدعاه، أي دعا ربه وكبره تكبير، وهلله أي قال لا إله إلا الله، ووحده، فلم يزل واقفا حتى أصفر جدا، أي أصفر الصباح، أي ظهر الضوء قبل أن تشرق الشمس. فدفع من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، فالسنة الخروج من مزدلفة قبل شروق الشمس إلى منى، وأردف الفضل بن العباس. يبقى هو في الطريق من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة، في طريق العودة من مزدلفة إلى منى أردف الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنهما، حتى أتى بطن محسر، بطن محسر، فحرك قليلا أي أسرع، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. عندنا الجمار في منى ثلاث جمرات، الأولى تسمى الصغرى، التي بعدها تسمى الوسطى، الأخيرة تسمى الكبرى. يبقى أنا عندي جمرة العقبة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، ده في أيام منى، أيام التشريق. أما أول يوم اللي هو يوم النحر اللي هنتكلم عنه الآن بعد الخروج من مزدلفة، بيتوجه الحاج إلى جمرة العقبة فقط بسبع حصيات اللي هي الكبرى آخر جمرة. يعني هو في الطريق هيجد الأولى اسمها الصغرى، ثم الوسطى، يتركهما يوم النحر ويذهب إلى أخيرة وهي جمرة العقبة الكبرى، وبسبع حصيات مع التكبير. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وهي الجمرة الكبرى نفسها، كانت عندها شجر. طبعا ده في عهد النبي، الآن ما فيش شجر، الآن في أبنية وجسور، وهي عبارة عن شاهد كده، يعني ساري من السواري ومحيط بدائرة بحيث تتمكن من رمي الجمرات. إنما في عهد النبي كان في شجرة بجوار جمرة العقبة الكبرى، كانت عندها شجرة في ذلك الزمان، وتسمى بجمرة العقبة وبالجمرة الأولى، فرماها بسبع حصيات. ونقول حصيات مش حجرات، لأن البعض أحيانا يأخذ حجر ضخم كبير، وده يخالف للمنهج. النبي كان يأخذ حصيات مثل حبة الحمصة بتاعت الشام يا محمد، الحمص بتاعكم الكبير شوية ده، مش الحمص الصغير قوي، حمصة مثل الخذف. فبسم الله الله أكبر ويرمي الجمرات. طبعا بنجد هناك مفارقات غريبة من بعض الحجيج للأسف، يعني اللي يرمي بالأحذية ومعتقد أن الشيطان هنا. يا أخي لا، ما في شيطان ولا حاجة، إنما شرع الرمي أي للجمرات لذكر الله عز وجل. مش رأي يقول لك أنا جاي لك ودافع لك كذا عشان أرجمك، لا، ارجمه بصدقك في العمل وإخلاصك لله، استقامتك على المنهج. إنما هذه شعيرة من شعائر الحج، بسم الله الله أكبر، فتتبع فيها السنة ولا تبتدع. فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. رمى من بطن الوادي، فرماها بسبع حصيات، ثم انصرف إلى المنحر، أي المكان اللي بيذبح فيه الهدي. طبعا الآن في مناسك الحج بيكون في شركات تتولى هذا الأمر، ومجازر بتدفع عبر السكوك صك بالهدي بتاعك، وبيذبح في أيام الذبح. ثم انصرف إلى المنحر، فنحر 63 بدنة بيده عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا مع الإبل بيكون عندنا حاجة اسمها النحر، ومع غير الإبل الذكاء عن الذبح. فالنحر طبعا دي محتاجة خبرة، ومش أي حد بينحر الإبل، بيكون في سلاح كده حاد جدا، ويروح ماشي جنبك ويروح خابطها خبطة كده في مكان معين عند الودجين خلاص. طبعا دي محتاجة خبرة، بخلاف بقى البقر وكذا، طبعا بتقطع الودجين عن طريق الذبح، إنما الإبل ليها طريقة خاصة يعرفها أهل هذا الفن، يعني الجزار أو القصاب. فنحر 63 بدنة بيده. الآن مثلا لو الواحد ذبح خروف واحد بيتعب، تخيل بقى النبي ينحر 63 بدنة في يوم النحر، يعني 63 بعير، صعب جدا العملية عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي من الهدي. يبقى مين النحر بعد النبي؟ سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهي 37 بدنة. يبقى الإجمالي كله 100 بدنة سقاها النبي، نحر 63 وعلي نحر 37 رضي الله عنه وأرضاه، تمام 100. وأشركه في هديه، أشرك عليا في الهدي. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني قطعة، فجعلت في قدر الإناء بتاع الطبخ، فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، أي النبي علي رضي الله تعالى عنهم. ودي سنة إن الحاج يأكل من الهدي، وذلك معظم الشركات اللي بتقوم على الحاج يكون عندها أفواج بتعمل ده، بتجمع بعض الهدي بعد الذبح، وتدعو جميع الحجاج المرافقين لها، وبتعمل وجبة عشاء أو وجبة غداء، أو نفس الحجيج بيبعتوا للمجزر يأخذون بعض لحوم الهادية ويبدأ يطيب عنده في النزل، وهكذا دي سنة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أي المسجد، على سقي الحجيج من زمزم، خدمة الحجيج. فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني نولونا، هاتوا هاتوا نولونا يا بني عبد المطلب، يعني أنا بس لو خايف أشارككم وأسقي معاكم كل الناس هتنزعنا، فمش هي عايزين يتأسوا بالنبي ولا إيه؟ لو شافوا النبي بيسقي الناس هم كانوا يروحوا يسقوا، فالحجاج كلهم هيسقوا، بقى هيسقوا مين طيب؟ هتبقى مشكلة ويبقى زحام شديد. ودي حكمة نبوية: فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عاشر ذي الحجة، أيضا حين ارتفع الضحى وهو على بغلة شهباء بيضاء، وعلي يعبر عنه، يعني يرفع الصوت يبلغ عن النبي، علي صوته كان مرتفعا، فالنبي يتكلم وعلي يبلغ ينقل كلام النبي. ادي برضو نوع من انواع الترجمة لمن لم يصله الصوت يوصل له علي رضي الله عنه وارضاه. والناس بين قائم وقاعد، طبعا جايين تعبانين، جايين من مزدلفة وكانوا لسه في عرفة، فمتعبين جدا، فاللي قاعد واللي قائم. عايز يقول لك ان الامر فيه سعة. وأعاد في خطبته صلى الله عليه وسلم هذه بعض ما كان ألقاه أمس في يوم عرفة. فقد روى الشيخان عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أي يوم العيد، عيد الأضحى، قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر، أي قبيلة مضر لأنها كانت تعظمه، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقال: أي شهر هذا؟ طبعا هذا السؤال لتنشيط الذاكرة والذهن، ودي وسيلة نبوية دعوية مهمة، تعرض أحيانا السؤال لتنشيط الذهن. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وده أدب، هم يعرفون الشهر، ولكن عندما سأله النبي ربما سيغيره بوحي السماء، لذا قالوا من الأدب: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني هيغير اسم الشهر ده. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. وده إثبات، نعم هو ذو الحجة. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، هيغير اسم المدينة مثلا أو اسم مكة. قال: أليست البلدة، أي البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ يومكم ده يوم إيه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني هيغير اسم اليوم ده. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، في رواية كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، أو كما قال النبي. وده اللي كان يخشاه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تعيشه الأمة الآن. في كثير من بلاد المسلمين يقتل الأخ أخاه، وهذا من أعمال الكفر، فجميع المعاصي من أعمال الكفر، فلا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل، فتن، دماء تسفك بغير وجه حق، نسأل الله السلامة. طبعا من خلال الجزئية دي في الحديث بنتعلم حاجة مهمة قوي، وهي الأدب مع الوحي. ومن أراد أن يتعلم الأدب فليتعلم من أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين. شوف لما يسألهم عن اسم الشهر اللي هم فيه وهم يعلمون، يقولون: الله ورسوله أعلم. ليه؟ خشية أن يكون الوحي سيغير الاسم، فيتأدبون حتى يتعلموا المزيد من رسول الله، ودي مهمة أوي. ولما يسألهم عن بلدهم فيقول الله ورسوله أعلم، عن يومهم الله ورسوله أعلم، ده أدب. وده اللي بنقوله دائما، عدم تقديم العقل على الشرع. ابن القيم كان له جملة عجيبة قالها في الصواعق المرسلة، قال: من قدم عقله على الشرع ذهب عقله، حتى يقول ما يضحك منه العقلاء، فتجده يقول كلاما السفيه يضحك منه فضلا عن العاقل، فكلام لا يليق بالعقلاء. ليه؟ انه بدأ يقدم العقل على دين الله عز وجل، زي ما بنشوف دلوقتي يطلع احدهم يقول لك طلب المدد من الاموات جائز ومستحب، لازم تضحك، العاقل اللي عنده فهم لازم يضحك، فهذا يهرف لا يعرف، جاهل جهول. فجعل الشرك بالله جائزا ومستحبا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. واحد تاني يقول لك لما تحط فلوسك في البنك الفائدة اللي البنك بيديها لك حلال وجائزة شرع، لازم العقل يضحك انه تصادم مع الشرع، فأصبحوا بلا عقول. ليه؟ لأنهم قدموا الرأي على دين الله عز وجل. سبحان الله، أي قرد زعب الاسم، ولكنه يريد وصفه، كركر في الناس كركر، لأنه كان بيكركر. يعني بيكركر يا أبو عمة؟ يعني بيشرب حشيش ويكركر وقاعد قدام المصلى وبيصلي، كان وليا ما شاء الله. طبعا لازم أنت تضحك، لازم تضحك، ولي وبيكركر، يا راجل عيب عليك يا راجل، إذا بليتم فاستتروا. دي مقدمات العلم. الإنسان لما يكون على معصية يعمل إيه؟ يتستر، يستر نفسه. مش شيخ كركر وانت كمان بتفضحه، ده ذكرني بإيه؟ بإخواننا الطيبين الله يبارك فيهم اللي بيخرجوا في سبيل الله. راحوا دعوا الناس على القهوة في مصر عندنا، فأحد الشباب اللي هو كان مدمن خمر وكذا وبلطجي استحى منهم، فراح معاهم المسجد. هو كده كده عاطل ما عندوش شغل، قال لك اروح معاهم 3 ايام اديني ببات واكل واشرب واهو منشوف ايه الجديد ده. طيب المهم الاخوه راح معاهم 3 ايام، هداهم الله، كل شويه بيان فين يا جماعه اخونا التائب فلان يكلمكم عن قصته مع المخدرات، ويطلعوه يكلمهم. تاني يوم أخونا التائب هيكلمكم عن قصة الخمر والإدمان، اطلع يا فلان. في اليوم الثالث ده كان غضب منهم قوي، فلما طلعوا عشان يقول له قصة الخمر والإدمان، قال يا جماعة أنا أكتر من 20 سنة بشرب خمر مع البلطجية، مفيش حد فضحني، جيت مع الناس دول 3 أيام فضحوني. كل يوم اطلع اتكلم عن قصة الخمر. فأحيانا الجهل يضر. الأصل في المعصية إيه؟ الستر مش الفضيحة. خلاص ربنا من عليه وتاب، خلاص ما تذكرش أنت معصيته ولا تذكره بها، ده بقى صاحبنا قاعد والشيخ كركر، فلازم نضحك. ليه؟ لأن اللي يقدم العقل قام الدعوة وهي نشر العلم.